قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إشر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مصرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: باب قول الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة من التراجم المتعلقة بكتاب الاستصحاب. وقد عقد البخاري رحمه الله ترجمة بالآية، وقال: باب قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ورد تحتها
زيد بن
خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه، الذي يحكي فيه ما حصل في الحديبية، وانه صلى الله عليه وسلم صلى لهم صلاة الصبح بالحديبية على اشر سماء كانت من الليل، فقال هذا الحديث. وقوله: وتجعلون رزقكم، قال ابن عباس: شكركم، يعني ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال انكم تجعلون، انه يحصل منكم في مقابل هذه النعم انكم تكذبون، مع ان الذي ينبغي والمطلوب في مقابل النعم انما هو الشكر والاعتراف بفضل الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى فيما هو اهله لانه المتفضل. وجاء عن ابن عباس تفسير الرزق بالشكر، وان المقصود به الشكر، ويجعلون يقابلون نعم الله عز وجل بان يذكروها وان يكذبوا بها وأن لا يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد سلك طريقة البخاري في كونه يذكر الآيات والأحاديث والآثار في كتابه التوحيد، كتاب التوحيد. ولهذا فكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما هو إلا آيات وأحاديث وأثار، وقد سلك مسلك البخاري في هذا الباب، فإنه عقد بابا لهذا على وفق ما عمل البخاري، وقال: باب قول الله عز وجل: وتدعون رزقكم أنكم تكذبون. وأورد حديث زيد بن خالد الجهني الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو يعني عقد ترجمة فقال: باب الاستصحاب بالله. وأورد تحتها الآية والحديث الذين أوردهما الإمام البخاري. فطريقة الشيخ محمد بن حمد البخاري رحمه الله في كتابه التوحيد هي على طريقة البخاري، لأنه يذكر آيات وأحاديث، وأحيانا يترجم بآيات، وأحيانا يترجم بآيات ويذكر معانيها عليها ويجد حديثا حديثا تنطبق على ما جاء في الآية. وحديث ابن حاجب الذهن هذا مر في كتاب صفة الصلاة أورده البخاري رحمه الله في استقبال الإمام بوجهه عندما يسلم عندما ينصره من الصلاة أنه لما صلى له صلاة الصبح استقبله بوجهه فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بوقته. أما من صلى مضطرا فضل الله ورحمته فذلك مؤمن بوقته ربك. أما من قال مطرنا بنظر صلى الله عليه وسلم فذلك كافر به مؤمنا بالكوكب. وقد فسر العلماء المعنى وقاله فيه تفصيل. فمن قال مطرنا بنظر كذا وكذا وعرف المطر الى الأمراض وعرفه الى النجوم ولم يضيفه الى الله عز وجل واعتقد ان النجوم لها تأثير وانها هي التي يحصل منها هذا الشيء وأعرض عن الله عز وجل ولم يضف ذلك إليه وأن هذا فعل الكواكب وفعل النجوم فهذا كفر مخرج من الملة لأنه أضاف الأفعال إلى غير الله عز وجل والتصرف في الكون أضافه إلى غير الله عز وجل وأن الكواكب والأنواع هي التي فعلت هذا والكواكب والأنواع مخلوقة والمخلوق لا يستطيع أن يتصرف هذا التصرف من الذي يفعل هذا هو الله سبحانه وتعالى فهذا كفر مخرج من الملة كفر فيه إشراك بالربوبية وأن الرزق الرازق إنما هو الأمراض ليس يحصل منها الرزق ويحصل منها الحمد وتدبير الكون وأن خلافة ذلك أي الكواكب هو من الإشراك في ربوبية الله سبحانه وتعالى وهو كفر مخرج من الملة. أما من قال أضاف ذلك إلى الوقت فلا مطرنا برب كذا يعني في وقت كذا وكذا فهذا لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة ولكنه فيه نقص إن فيه عدم التصريح بإضافة الأفعال لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قدر وشاء وقضى أن المطر يكون في أوقات وأنه ينفع في أوقات وأنه في أوقات الشتاء أوقات الخريف أوقات الربيع يكون هناك نزول الأمطار في الغالب في كثير من البلاد في قضاء الله وقدره وتكوينه سبحانه وتعالى فهذا إذا أطلق فيه قصور وهو فيه كفر نعمة ولكن إذا أضيف ذلك ولقد قدر الله عز وجل في قدر الله وأن يكون ذلك في الأوقات الفلانية وفي المواسم الفلانية وأن المطر ينزل في الأوقات الفلانية هذا هو التعبير السليم إذا وجد ولكن إذا لم ينكر الله عز وجل ولم يضاف إلى قدرة الله وإلى مشيئة الله وإلى إرادة الله سبحانه وتعالى فهذا فيه تقدير ويعتبر كفر نعمة لأنه لا تضاف المؤمن إلى المؤمن سبحانه وتعالى. وأما إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو المشروع وهذا هو الذي ينبغي الذي أضيف وليس فيه النعمة إلى المنعم وصرف بالفضل بفضل المتفضل سبحانه وتعالى. ولهذا يشرع لهذا الحديث عندما ينزل المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. لقد مر في الحديث أنه يقال عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا وكذلك أيضا يقال هذا بدلالة هذا الحديث لأن الله تعالى أثم على من قال هذا أثم على من قال هذا قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته كذلك مؤمن به كافر بفضله. إذن هذا شيء محمود وشيء أثم الله عز وجل على من قال وعلى من حصل منه إذا يشرع أن يقال عند نزول المطر يقول ما بفضل الله ورحمته، كما يقال اللهم صيب الناس، لأن ذاك جاء به النص وأن الإنسان يقول هذا وهذا جاء كلام الله عز وجل على من قال هذا عند نزول المطر يقول ما بفضل الله ورحمته.
قال باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
هذه من الغيب التي الله تعالى يعلمها. والإمام البخاري رحمه الله رجع هنا في كتاب الاستسقاء عن أجل المطر، أنه لا يعلم أحد متى يجيء المطر، لأن هذا شيء في المستقبل، والمستقبل الله تعالى هو الذي يعلمه، هو الذي يعلم ما يكون وما يحصل في أمور المستقبلة في أيام المستقبلة، فلا يعلم أحد أن المطر يأتي في اليوم الفلاني وأنه ينزل على الرؤوس الفلاني في اليوم الفلاني، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا حصل في أيام المطر الأيام التي قدر الله عز وجل أن يكون المطر فيها وظهرت آثار وعلامات مثل حصول الرياح التي أجر الله سبحانه وتعالى العادة أنها إذا وجدت فهي علامة على المطر، فإذا قال الناس عندما يحصل في يوم من الأيام حصول الرياح الناس بأمل أن يجري الله مطر أو نأمل أن يحصل مطر، وأن هذه أمارات وعلامات جعلها الله عز وجل على نزول المطر، فما يحصل عند الرعد والبرق، لأن الله تعالى جعل الرعد والبرق عندما يوجد علامة على نزول المطر، هذا ليس من أمر الغيب، لأنه مبني على شيء من شبهة المعارض، كما إذا حصل رعد برق فقد في أمل، أو الناس رأوا سحابة البرق في جهة من الجهات فيقولون يتوقع أن يكون هناك مطر في جهة الفلانية، هذا لا يأخذ وليس من علم الغيب، ولكن الذي من علم الغيب كان قال اليوم الفلاني من الشهر الفلاني إذا ينزل مطر على الجنة الفلاني، هذا من غير الله ومنه إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا حصل في نفس اليوم أمراض وعلامات جعلها الله عز وجل الغيب أو يتوقع أن ينزل الغيب، هذا لا يعتبر من الغيب، هذا يعتبر من علم الكلام إضافة لشيء، وإنما هو أمل ورجاء يظن أن يحصل فيما الله تعالى على علامة حرارة على حصول الغيب، كما يحصل من رعد وبرق يكون علامة وحرارة على حصول الغيب. المطر لا يعلم متى يكون ماذا وقع إلا الله عز وجل، وقدرة السحاب ويمر على الناس وعلوم تلوم بمطر، ولكنه لا ينزل عليها، ينزل في مكان إن شاء الله عز وجل أن ينزل فيه، فهذا ما أسأل الله تعالى بكلمه.
بسم الله تعالى ما يتعلق بالحام والبطر
هذه ستأتي لا أعلم إن شاء الله يكون فلاح حان الله ما يكون فلاح حان أن يصلح فيها وصر أخيها الله تعالى هو يصبح من هذا الله تعالى فخصر لأني هذا ما يكون فلاح حان وما يصلح فيها أو يكون وصر أو يكون منها الله أعلم هو التخليق لا أعلم الله تعالى حتى ما لك ما أعلم أنه لما كان نصفة لما كان حلقة لما كان مرعة إلا من فترة لا أعلم لكن هو يأتي التخطيط والتصوير على هيئة الإنسان يأتي من الصورة يسر ما تنفع وربي يسر ما تنفع إذا ما وجد التصوير فقبل هذه الحالة لا أعلم هو مساحة من أبدا الله تعالى هو من يحبه ولكن بعض تقول تخليطه وتصويره ويحصل العلم من الله لغيره ويحصل من الله انه يعلم وهو في البطن وانفى وهو في اهناك وهو في بطن امره دار الدم الموجود من في بطن هو بطن انفى ولكن قد يعلم قد يظن ذلك بعلامات وعمارات ولكن العلم حصل لغير الله عز وجل وهو الملائكة كون ملك الوقت من العقيد انه يعلم انه بصر انثى من حين ما نزل حتى به مقرور عند نصر الحديث يكون بصر انثى فيعلم ذلك الملك ثم بعد ذلك قد يعلم عن طريق الأمارات عن طريق العلمات لكن لا يجزم به لا يجزم به ولكن العلم حصل في الجنة لغير الله وقال أطلع غيره بعدما حصل التخليق بعدما حصل بفروع علم الملك ذلك وصار العلم انتقل إلى غير الله عز وجل حصل لغير الله عز وجل وهو الملك ويمكن ان يرى في علامات وعمارات لكن لا يمكن ما في الرحم الف بصر او انفع الف بصر او انفع وهذه ستاتي في ادوار قد يكون هذا المكان أما
لك فإن الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس
كان الناس يعني يحققون وينظمون وعندما يعملون في يوم الجمعة صلاة يمكن يحقق لكن هل يقع ما يقع هل لا يقع لأنه قد يموت هؤلاء الذين حققوا فلا يوجد عليهم
قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. باب الصلاة في كسوف الشمس.
أقرأ ثم سبحانه الله في كتاب الكسوف وسبق أن عرفنا أن الكسوف والكسوف من الأشياء التي أوقاتها تأتي في مناسبات ويوقف مناسبات محددة كالعيدين مناسبة محددة معلومة يومان معلومان من السنة أول يوم من شوال ويوم العاشر من شهر ذي الحجة هذان يوم عيد لكن الخصبة يأتي فاكر الخصبات عند سببها عندما يحصل قحط فوجد فاكر الخصبة وعندما يوجد الخصوص فوجد فاكر الخصوص وهي أماكن تحصل عند وجود سببها عند القحط مثل الفقاع وحصول الفقوط فوق الشمس والقمر بالنسبة للصلاة المساء وقد بدأ المقام رحمه الله في ذكر الصلاة لأن الصلاة هي الأساس في الأوزان والكتاب هو في صلاة الكسوف فبدأ بالصلاة من الكسوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان طلعت من أصحابه فكسفت الشمس فخرجوا من صلاة الفجر أن يجروا رداءه حتى المسجد وصلى ركعتين فجاء هذا مجهلا لكن جاءت الحديث تفسر هاتين الركعتين كيفيتهما وأنهما على هيئة خاصة وعلى طريقة خاصة تختلف عن بقية الصلوات حيث يكون فيه الركعة الواحدة أكثر من ركوع واحد والروايات المحفوظة على ركوعين ركعة واحدة وجاء في بعضها ركعة المسلم وفي ركوعات ركعة واحدة وكل هذا على أنه يشرع للناس أن يصلوا صلاة الكسوف واتجاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور العلماء على أن يصلوا مستحبة وبعض العلماء قال بوجوبها وبعض العلماء قال بوجوبها منهم أبو عوانة قاعد صحيح وأنه ترجم قال وجوب باب وجوب صلاة الكسوف وذكر الحافظ ابن حجر انه ما رأى ذلك لغيره الا ما نشر عن بعض الملاعب انهم منهم من قال بوجوبها وحكي عنه انه قال بوجوبها وان وعلان انه صرح في صحيحه فقال باب وجوب وقال الحافظ ابن حجر انه لم يره لم يرى ذلك لغيره وان التصريح للوجوب والرسول صلى الله عليه وسلم خرج فجعا يجر رداءه وهذا الجر قد حصل في حاله فيها فجع وجاء عنه النهي عن جر المرجوع ولكن اذا حصل عن طريق الاستفحاء أو عن طريق النزول فهذا هو الذي وقع في هذا الحديث كذلك ما جاء في ابي بكر وقال ان ازاره يسترخي انه يخشى ان يكون من حصل من يحصل الحكم فقال لستم هؤلاء لستم هؤلاء. فقال جر الثياب محرم جمع الرسول الناس وما تعلم غير الناس أسر من تعلم غير الناس. والذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن حالة نزاع و ما كان الجر مقصود وما كان هذا عرضان أنه فدي عنه يجر رجاه عن الفضل الصلاة طيب جاء في مثله أنه أخطأ الآخر برعة بدل الرجاء حتى يحقون في مثله لما رأوا الرجاء مرسة وأنه أخذ الجرع مكان الرجاء أخذ الرجاء ولا حقوا في مثله يعني من الفزع ما حصل له صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الجر هو مثل مثل الفزع الذي حصل معه أخذ الجرع الذي هو غير رجاء. إذا ليس بهذا دليل على أن الإنسان له أن يجر رجاءه وأنه يجر ثيابه وأنه سمح على ذلك أنه جرى عنه ما أكثر المخالف وعن الناس وجاء عنه نصوص كثيرة يدل على تحريم ذلك. والذي حصل منه في هذا الحال هو حالة رجاء حالة خوف من الله سبحانه وتعالى. بل حصل أنه أخطأ أخذ بدل الرداء ورعا ظن أنه رداء ولكنه لما رأوه أخذ الرداء ولحقوه به وبدلوه ورجعوا بالدرع وأعطوه الرداء وهذا في حديث مسلم. إذا يقال أن هذا دليل على جواز جر الرداء وجواز جر الثياب لأنه ثبت عنه عليه الصلاة تحريم ذلك لأنه من الكبائر وأنه صعد عليه بالنار والذي صعد عليه بالنار فهو إيش من الكبائر. ومحل الشاهد من هذا إثبات صلاة الكسوف وأنه فصل من خلاها ودخل المسجد وأتى بهذه الصلاة التي وقفت الكسوف وبدأ بصلاة الكسوف بدأ بما يتعلق بالصلاة أنها هي المقصود الأول والباقي تبع الله.
قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن سيف قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا.
هي طريق النفع
عن علي بطرة وهذا مفقود أبو مفقود
وهذا حديث آخر عن أبي مسعود وهو نحوي قريبا من جاهل علي بطرة وذلك أن الرسول صلى صلاة واحدة هي صلاة تشوف الشمس وهو مات منه إبراهيم فهو حادثة واحدة غير متعددة. ولهذا ربنا بعدما فرغ قطر قال إن الشمس والقمر قد كان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إذا رأيتموهما فاسبعوا إلى الصلاة. إذا دل هذا على أن السنة أن المشروع أنه أن يصلي صلاة الكسوف عندما يوجد الكسوف عندما يوجد الكسوف الشمس والقمر يصلي الناس صلاة الكسوف. والكسوف والكسوف قيل انها مترادفان انه يقال لكل من الشمس والقمر خسفت الشمس وخسفت القمر وكسفت الشمس ويقال خسف الشمس وخسف القمر وخسف القمر قيل هما مترادفان. وقيل ان الغالب ما يستعمل الكسوف للشمس في الخسوف في القمر وكل منهما يطلق عليه خصوص وخصوص. فإذا معنى هنا واحد ومراد به هنا واحد، والتغير على الوحي للشمس والقمر تغير إلى الثبات بدلا من الإضاءة تغيرا إلى الثبات. هذا هو الخصوص، هذا هو المراد بالخصوص.
قال حدثنا أسمه قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يقتران لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا.
ابن عمر
هذه طريقة، وهذا حديث آخر في موضوع عن ابن عمر، وهو على نحو ما مر في حديث بكرة ومن أبي مسعود وصوة وصنع يحصل الخصوص فيه هنا، والخصوص إذا مات عميق عند موت عميق يوجد الخصوص. وكان عن كسبة الشمس وما مات منه إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يلتفتان لا يلتفتان إلى أحد ولا إلى خلقه، وإن الموت الانتكاس من أجل موت إبراهيم كما كان يعتقدون في الجاهلية، بل إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. إذا أراد لهما الكسوف حصل، وإذا أراد لهما أن يستمر على صفاتهما وعلى شبابهما بقي، وإنما ذلك يرجع إلى الله عز وجل، فهو الذي يجري ذلك عليهما، فهو الذي يصرف ذلك عنهما إذا شاء، فإن ذلك يرجع إلى تدبير الله وإلى قضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إذا شاء الله عز وجل الحدود حسن، وإذا شاء استمرار الشمس والقمر من غير ما يحصل لهما ذلك حصل، لأن ذلك يرجع إلى الله عز وجل، أنهما قالوا من آيات الله، الله تعالى يتصرف فيهما كيف يشاء، فهو يخطبهما إذا شاء ويبقيهما على سببهما وجمالهما وريهما إذا شاء سبحانه وتعالى. إذن ذكر الانتفاق لموت أحد من الحياة والحواتر أقل مما كان يعتقد في الجاهلية، ثم كان أن حصل موت إبراهيم في ذلك اليوم فدل هذا على أن الرسول أراد أن يبطل هذه الدعوة، أن هذا راجع إلى كلام الله وقدره وعلى تصرفه في كونه كيف يشاء، وهو يتصرف في الشمس والقمر كما يتصرف في سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى على ما يشاء وعلى ما يريد سبحانه وتعالى.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال
ثم يرمنا كلام اهل السوى والعلماء ذكروا ان يوم ان موت ابراهيم كان في ايام، يعني اما اليوم العاشر او اليوم الرابع عشر او يوم قبل ذلك، والمعروف عند اهل الهيئه واهل الحساب انهم يقولون ان الشمس لا تنكسر إلا في أيام الإسراء، وهي الأيام التي تصل في آخر الشهر 28-29-30، في غير الأيام يقولون ما تكون ما تنزل، والقمر ينكسر يقولون يكسر في أيام الإبداع، يعني يوم 13-14-15، وغيرها لا يحصل فيه كسور، هكذا يقول علماء الإسراء. مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العاشر، فقيل في الرابع عشر من الشهر، وقيل يوم آخر ليس كان من 20 و 29 و 30 من الشهر. إذن هذا فيه دليل على أن ما يقوله أهل هذه الأهواء الكفار أن الكسوف والكسوف والكسوف لا يكون في أيام معلومة بالنسبة للشمس في آخر الشهر، ونصف الشهر بالنسبة للقمر. وقد كان موت إبراهيم ليس في أيام الإدبار التي هي آخر الشهر، بل هو في النصف الأول منه، بل هو في النصف الأول منه على الأقوال الثلاثة التي قيلت في يوم موت إبراهيم. هذا يدل على أن الكسوف والكسوف يحصل في أي وقت، وأنه لا يحصل في أيام معلومة من الشهر، بل أن هذا يكون بتقدير الله عز وجل وبقضائه وقدره، وأنه لا يحصل في أيام معلومة. ثم من العلماء من قال أن الكسوف والخسوف يمكن أن يعلم عن طريق الفشاك، ذكر ذلك من طريق الفشاك وذكر الشيخ الثاني وغيره، ولكن هذا لا يعني أنه يقطع بذلك، ولا يعني أن يقال أنه ليس هناك تخويف، أنه ليس هناك فزع، بل مع ظن هذا ظنا غالبا فإنه لا يتخلق هذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى يخوف عباده في كسوف الشمس والقمر، لأن الناس يستعون ويخافون، أن الذي غير هذا المخلوق وجعله يتغير حاله وغير الكون ويبدله إلى شاء ويجري ما يشاء من الأعمال إلى شاء الله سبحانه وتعالى العظيم من يشاء، وهي التخويف موجود ولو قدم عن طريق الكفار أو عرف ذلك عن طريق الكفار على سبيل الدم الغالب، مع أنه لا يقطع به، يمكن أن يقع ويمكن أن يتخلف.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله.
فهذا الحديث بين أن الناس قالوا لما كان معروف بالجهلية عن شيء أنها تحصل لموت عظيم، وكان إبراهيم مات في ذلك اليوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، أرى الله من ذلك تخلوا وجهه على مشروعية الصلاة والدعاء عند حصول الكسوف.
قال باب الصدقة في الكسوف. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
وهذه أشرتها تتعلق بالسلطة الرسول. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بالصلاة أولا، ولكنه ذكرها مجملة، ذكر هنا الصدقة، وحتى في هذا الحديث الذي يريد تنصيص على الصدقة وفيه التنصيص على كيفية صلاة الفصول، على كيفية صلاة الفصول. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة على هذا النحو الذي رواه عائشة، وأنه أطال القيام ثم رفع أطال الركوع ثم رفع أطال القيام وقرأ فيه ثم رفع أطال الركوع ثم رفع ثم سجد وكان يطيل عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، ثم انصرف وختم وقال وحث على الصدقة وعلى غيرها. قال وقال ما كانت الخطبة عليه الصلاة والسلام ورجل به ذلك قوله: إن الشمس والقمر لا يسالون عن الله وأنت تظن الأمر فيه كسبان مطلع من مدى الحياة، فإذا رأيت ذلك فصلوا
فضلوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. نعم وتصدقوا.
فهذا أنا عن الشيء الثاني وتصدقوا، أنا ترجم أن الفضل الصدقة من كثورة. ثم فيه بيان صلاة على الحديث، فيه بيان كثيرة وأنها تكون ركعتين ثانيها ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان، وأنها يطال فيها القراءة يطال فيها الركوع السجود. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم ثلاثة ركوعات، وهذه الروايات تعتبر شاذة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أنه صلى إلا صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم، وكل حديث تعلق بموت إبراهيم، وأن الشمس والقمر لا يحتملان بموت أحد من الحوادث. فإذا والذي فعل الرسول صلاة واحدة على هيئة واحدة، فإذا هذه الهيئة التي فيها كل ركعة بركوعان بركوعين هذه هي المحفوظة، ومن عداها فهو شاذ، ومن عداها فهو شاذ.
آخر الحديث: يا أمة محمد،
وهو مجلة خطته وأمة محمد، الله لا أحد أغير من الله، يجني أمته ويجني عبده، وذكر غيرة الله عز وجل، وذكر غيرة الناس، أن الله تعالى أغير عباده، أنه غيورا ودودة حارمة، وأنه لا أحد أغير منه، في بيان اتصافه بالغيرة على وجه من يطبع لا على النحو المعروف من غيرة المخلوقين، أن صفات الله عز وجل كما يليق كما أن له أيدي لا تشبه أيدي المخلوقين، وله وجه لا يشبه وجوهها، وله كلام لا يشبه كلامها، وله صفات لا تشبه صفاته، وكذلك غيرته لا تشبه غيراته، لأنه يجد كل شيء وهو السميع البصير. وكان يظلم رحيكم قليلا ولا بقيكم كثيرا، ويعلمون ما يعلم ان اطلعه الله عز وجل عليه من الغيب، ومما اطلعه عليه الجنة والنار، لانه رأى النار ورأى العذاب فيها ورأى الذين يعذبون فيها. ولو الناس يعلمون ما يعلم فلاحظوا قليلا ولا بقيكم كثيرا. ومن جملة ما أعلمه صلى الله عليه وسلم أنا أطلع عليه ما يجري في القبور وما يجري من عذاب في أهل القبر وأهل القبور، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن لا تدافنوا لدعا رسول الله أن يسمعكم من عذاب القبر وأسمع، ولا أن لا تدافنوا لدعا رسول الله أن يسمعكم من عذاب القبر وأسمع. الله عز وجل أطلعه على أمور خيرية، لو اطلع عليها الناس وكان بحث أمور كثيرة وخاف أمور كثيرة وخاف أمور كثيرة وبطل كثيرا وخاف قليلا ومن ما أطلع عليه ما يجري في القبر القبر المعجاب وهذا قال لولا الله تبالا فبعث الله مسمعكم على الخليفة
قال باب النداء بالصلاة جامعة بالكسوف. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاة جامعة.
هذه الترجمة تتعلق في النداء في صلاة الكسوف وانه ينظر على هذه الهيئة وهذه الصفة لان لو تثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى لها في الصلاة الجامعة فدل هذا على مشروعية النداء في صلاة الكسوف في هذه الصيغة وفي هذه الصفة الهيئة التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للهدين ما ينادى لها ليس الحديدة فالجامعة على غير ذلك لأن الهدين معروفة الناس يفطرون لآخر يوم من آخر يوم رمضان ويوم العيد هو اليوم الذي وراءه واليوم الأول يوم شوال واليوم الذي يحج فيه الناس يوم الحج الأكبر هو يوم العيد وهو شيء يعلم للناس لكن هذا شيء فارق لا يتنبه الناس له وليس الفسق أيضا شيء يعلمه الناس يتفقون عليه ولا يخرجون لكن هذا شيء مبالغ واحسن مفاجئ لا يعلمه الناس فشرع له ان يقال الصلاه جامعه.
قال باب خطبه الامام في الكسوف. وقالت عائشه واسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسف الشمس في مثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس في المدينة لم يجد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة.
وهذا الحديث يتعلق بخطبة الكسوف وبيان مشروعيتها وأنها تكون بعد الصلاة أنه يبادر إلى الصلاة ويقال فيها القراءة لأنها هي الأصل وأما الخطبة فهي نوع من التذكير التخويف والرياء يسميه شيء من ما يتعلق بالكسوف وما ينبغي أن يفعل عند الكسوف. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمحل قراءه الحديث هنا انما هو من اجل الخطبه وانها مشروعه لصلاه الكسوف انها تكون بعدها وانها تتضمن التخويف بيان ما يتعلق بهذين النيرين وتغيير الله عز وجل لهما وانهما ايتان من ايات الله يتصرف بهما كيف يشاء كما يتصرف بالصلاه المخلوقاته لأن الكل تحت تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى. وفيه التعبير بالخصوص الشمس وأنه يطلق على الشمس كسوف هو كسوف كما يطلق أيضا على القمر كسوف هو كسوف لأن كل من الأخوين يطلق على ما يحكم الشمس ويطلق ويطلق القمر ولكن الذي غلب في الاستعمال التعبير بخصوص الشمس وخصوص القمر. وفيه بيان ايضا طبعا انت الذي حضر قبلك الذي مر في اخرة الحلاق والمقصود بقوله اربع رفعات من رفوعات المقصود برفعات يعني امرادها رفعات ليست اربع رفعات كل واحد مستقلة انه عبر عن الرفوع بالرفع اكثر من الرفوع عن الرفع لانه لم يصلي منفصل اكثر من رفعتين. التأمير بأربع رفعات أربع سجدات يعني المقصود بذلك أربع رفوعات فصارت الرفوعات مساوية للسجدات الرفوعات مساوية للسجدات بخلاف الصلاة الأخرى سجدات أربعة رفعتين ولكن رفعات اثنين فقط. أما في صلاة الكسوف فتتساوى الرفعات مع السجدات الرفعات أربعة والسجدات أربعة وفي غيرها السجدات نائبة على الرفعات. أما ما يتعلق بما جاء عن ابن سرير أنه صلى للناس ركعتين في صلاة الصبح على حضرتها فهذا يحمل على أنه لم يطلع على الكيفية أنه لم تبلغه الكيفية الكيفية الثلاثة أنها على هذه الطريقة
لأنه أخطأ السنة قوله أجل لأنه
أخطأ السنة يعني السنة كانت على رسول الله يعني إما يكون أخطأها معنى أنه كيفية المطابقة التي كانت على رسول الله أخطأها من بعد أما بالنسبة للصلاة من حيث هي التي جاءت مثل له أحاديث سابقة وأنه صلى ركعتين فنحن من نطالة من ناحية الصلاة لكن من ناحية الكيفية غير مطالة.
قال باب هل يقول كتفت الشمس أو خسفت وقال الله تعالى وخسف القمر وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة.
هذه ترجمة تتعلق بالصفوف، هل يقال صفوف أو صفوف؟ أورد هذا الحديث الذي فيه ذكر الصفوف في شهر القمر كما في الآية، لأن الناس هذه الآية قبل الحديث شهر القمر، وفيه إطلاق الصفوف على القمر. وأتى في أول الحديث صفوف الشمس وأنها خطبت الشمس فعبر بالصفوف، ثم في الخطبة ذكر صفوف الشمس والقمر فأتى بالصفوف مع الشمس والقمر، يعني أضاف الصفوف إلى الشمس والقمر. فإذا الصفوف للقمر جاء من صفوف الأرض في القرآن، والصفوف للشمس جاء في أول الحديث، والصفوف إضافة إلى الشمس والقمر جاء في الأرض في الأرض. فدل هذا على أن يطلق على كل من هو صفوف الأرض، وقال خسرت الشمس وقال كسرت الشمس ووصار خسر القمر وقال خسر القمر. وهذا الذي أورده البخاري هنا فيه إطلاق الخسوف على الشمس والقمر، على الشمس على القمر بالآية وعلى الشمس بالحديث، والخسوف مضافة الشمس والقمر في الخطبة، الخطبة الخسوف الشمس والقمر ما يقام بالآية. وجل هذا على أن هذان الأخوان يطلقان على كل من الشمس والقمر، ولكن من غلب الاستعمال عند العلماء أن يطلق الخسوف على الشمس والخسوف على القمر.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتسبان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن.
وهذا الشيء ترجمة تتعلق بأن الكسوف والخسوف الشمس والقمر يخوف الله تعالى به عباده، أن في ذلك تخويف. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مجمع بدون رداء كما جاء في اول الحديث وقد حث على الصلاه والصدقه وان يكثر الناس وان يكبر الناس ويدعو حتى ينتشر ما به، صلوا ويدعو حتى ينتشر ما به. وجل هذا على ان من حكمه الله عز وجل الخسوف والخسوف التخويف، وأن الله عز وجل كما يجعل هذا التغير يحصل على هذين الرجلين النيرين ويتبدل حالهما حال الإضاءة وحال الثبات والتغير، وكذلك حال الناس يخوفهم الله عز وجل أن يبدل أحوالهم من حال الصحة والعافية إلى خلاف ذلك، ومن حال النعمة إلى خلاف ذلك. ولهذا في ذلك تذكير من الله عز وجل لعباده بأن يخافوا أن يغير الله ما بهم، كما غير الله تعالى ما بالشمس والقمر بدل أحوالهما من حال إلى حال. ثم كما عرفنا كان يعرف ذلك عن طريق الحساب لا يمنع التخويف، بل التخويف يكون مع وجود ذلك، ومثل الصلاة والصدقة والخوف مع معرفة ذلك الاحتساب، وإن كان لا يقطع به ولكن لا يستبعد ويقع ويمكن أن يقع ما حصل على حضرة البخاري، ولكن مانع التخويف. ما يقال هذا التخويف؟ لا يكون الا اذا كان معرف، اما اذا عرف اصول الفصول فانه لا يكون، لكن التخويف يكون مع قول من يقول بان الفصول وقع ويحصل كمان على حضرة البخاري، فقد وقع ذلك وقد وقع. الله تعالى على كل شيء قدير، يعني كل يرجع الى قضاء الله بقدره وتدبيره وتقويمه سبحانه وتعالى.
قال باب التعوذ من عذاب القدر في الفسوق.
بالنسبه للحديث اللي ورد في الصحيح عند صلاة القرآن، يعتبره حديث شاذ ضعيف ولا يعني يجمع بين هذا؟
لا، هو الحديث الشاذ كما هو معلوم هو الذي يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق معه، وهو كما هو معلوم هو من قبيل الضعيف، قبيل الضعيف الذي لا يحتج به ولا يعمل به. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الكتب إلا مرة واحدة، وإذا معناه هناك أوثق حفظ ركوعين وهناك من دونه حفظ ثلاثة ركوعات أو أتم ثلاثة ركوعات. كيف هذا خطأ؟
يعني هو ورد في صحيح مسلم، كيف يعني يعرف على مسلم؟
هل ينتقل على مسلم؟ هل ينتقل على
مسلم؟
ولهذا هناك محفوظ المسائل، الركوعان اللي فات عليه الرواة واتفق عليه البخاري ومسلم، مسلم بن البخاري ما روى الركوعات، ما روى الركوعات. فإذا الذي اتفق عليه هذا هو المحفوظ. لو كان من الرسول صلى الله عليه وسلم عدة صلوات ما كان فيه اشكال، كان تعدد الصلوات لكن الرسول كل الاحاديث تدور على انه يوم ما كان يصبر عليه، وان قال ان يكون من محظور الاحرام وانه صلى في يوم. اذا من الرواة من كان احسن واتقن، ومنهم من خالف من واحد منه يقول لا شيء شاذ، الشاذ لا يعمل به، وإن كان صحيح